بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 30 ليلة الأول من شهر رجب لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب على كم السجود. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النسائي رحمه الله: باب على كم السجود، يعني على كم عضو من الأعضاء. هذا هو المقصود بهذه الترجمة، يعني بيان أعضاء السجود التي يكون عليها السجود عندما يسجد مصلي. والمراد من ذلك أنه يسجد على 7 أعضاء، هي الوجه واليدان والكفان، الوجه واليدان والركبتان وأطراف القدمين. هذه هي الأعضاء 7 التي يكون عليها السجود: الوجه، والمراد به الجبهة والأنف، واليدان والركبتان وأطراف القدمين. هذه هي التي يكون عليها السجود. والمقصود من الترجمة بيان أعضاء السجود كم عددها، والجواب أنها 7 كما جاء في الأحاديث التي أوردها المصنف. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا
ولا يكف شعره ولا ثيابه.
يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، وإذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر له هو الله عز وجل. إذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا، أو أمرت بكذا، فإن المراد بذلك الأمر، أن الأمر له هو الله عز وجل. وأما الصحابي إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فالذي أمر ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الرسول مبلغ عن الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي من الله عز وجل، وحي أوحاه الله عز وجل على رسوله، ولكن ذلك الوحي يختلف عن الوحي المقروء الذي هو القرآن المتعبد بتلاوته والذي يقرأ به في الصلاة. فالكل من الله عز وجل، إلا أن الوحي وحيان: وحي متلو متعبد بتلاوته وقراءته في الصلاة، وحي ومتعبد بالعمل به، وحي متعبد بالعمل به والقيام بما جاء فيه وما اشتمل عليه من الأمر والنهي، فتمسك الأوامر وتجتنب النواهي وتصدق الأخبار، وتكون عبادة الله عز وجل طبقا لما في القرآن وما في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ولا يكف شعره ولا ثيابه، يعني أنه لا يكف شعره، يعني شعر رأسه، بأن يرفعه، وإنما يتركه ويرسله حتى يحصل نصيبه من السجود، لأن الشعر إذا بقي غير مسفوعا إلى الآخر فإنه يسجد منه ما كان في المقدم، ويكون له نصيب من السجود، بخلاف ما إذا كان مسفوعا ويعني قد أخر عن وضعه الطبيعي فإنه لا يحصل له ذلك السجود. وأما كف الثياب فالمقصود منها أنه لا يرفع ثيابه عندما يريد أن يسجد، يعني لا يرفع ثوبه في الصلاة، لا يرفع ثوبه في الصلاة ويرفعها، وإنما يتركها كما هي وينزل ويصلي يعني على ثيابه دون أن يرفعها فتكون ركبتاه يعني إما على الأرض أو تكون رفع الثياب التي تغطيها أو رفعها حتى لو لم تصل إلى حد الركبة، وإنما يترك ثيابه كما هي فلا يرفعها في صلاته ويكفها وإنما يتركها. ومن المعلوم أنه قد قيل أن من حكمة ذلك أنه قد يكون المقصود من كفها ألا تباشر الأرض فيحصل لها توسخ إذا كانت الأرض يعني فيها شيء من مما قد يؤثر في الثياب، فجاء الأمر بإبقائها وعدم كفها، فالشعر لا يكف وإنما يترك كما هو، والثياب أيضا لا تكف بل تترك كما هي، لا يرفعها الإنسان في صلاته وعند سجوده أو ركوعه وإنما يتركها كما هي. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا حماد
هو ابن زيد. قد سبق أن ذكرت أن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن سلمة، حماد بن زيد لا يروي عن حماد بن سلمة، فإذا جاء مهملا غير منسوب حماد فإنه يحمل على أنه بن زيد وليس بن سلمة، لأن حماد بن زيد هو الذي روى عنه قتيبة ولم يروي قتيبة عن حماد بن سلمة كما جاء ذلك في تحفة في تهذيب الكمال للمزي، فإنه ما ذكر من شيخ قتيبة حماد بن سلمة وإنما ذكر حماد بن زيد فقط، حماد بن زيد فقط هذا هو الذي ذكر أن قتيبة روى عنه. فإذا جاء حماد يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن زيد، وحماد بن زيد بن درهم ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمرو
بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن طاووس
بن كيسان وهو طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله
بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال تفسير ذلك: وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد منه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
ثم ورد النسائي تفسير ذلك أي أعضاء، لأن الحديث الباب الذي مضى باب كم على كم السجود يعني على كم عضو، وذكر أنه على سبعة أعضاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، لكن ما ذكر هذه سبعة الأعضاء في ذلك الحديث، فأورد بعدها هذا الباب تفسير ذلك أي تفسير الأعضاء السبعة، ما هي الأعضاء السبعة التي يكون عليها السجود، تفسير ذلك يعني توضيح هذه الأعضاء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها. فأتى بحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد العبد سجد منه سبعة آراب: الوجه واليدان والكفان وأطراف القدمين.
وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وجهه يعني هذا يعني بيان للسبعة الآراب التي هي الأعضاء: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. ركبتاه وقدماه هذه هي الأعضاء السبعة، المجملة في الحديث المتقدم والمفسرة في هذا الحديث، المفسرة في هذا الحديث. والمراد بالوجه الجبهة والأنف، الجبهة والأنف، ليس الأنف فقط ولا الجبهة فقط، وإنما مجموع الاثنين الذي هو الجبهة والأنف. أيوه اسناد.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره.
حدثنا بكر،
حدثنا بكر وهو ابن مضر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن ابن الهاد،
عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي، وهو ثقة مكسر من رواية الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم،
عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث، محمد بن إبراهيم ابن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عامر بن سعد،
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن العباس بن
عبد، عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أعمامه الأربعة الذين أدركهم أدركوا الإسلام، واثنان منهم وفق للدخول في الإسلام واثنان خذل فلم يدخل في الإسلام، والموفقان هما العباس وحمزة، والمخذولان هما أبو لهب وأبو طالب، المخذولان أبو لهب وأبو طالب، والموفقان العباس وعبد المطلب، وهو عبد العباس وحمزة بن عبد المطلب، العباس وحمزة. وقد ذكر الحافظ بن حجر ذلك، قال ومن عجيب الاتفاق أن أسماء يعني الذين وفقوا الإسلام تناسب أسماء المسلمين، والذين لم يخذلوا الذين خذلوا أسماءهم ليست من أسماء المسلمين، لأن فيهم واحد اسمه يعني عبد العزة والثاني أظنه عبد مناف، كل منهم معبد لغير الله، الاثنان اللذان لم يوفقا للإسلام معبدان لغير الله. قال وهذا من عجيب الاتفاق أن الموفقين أسماءهم تناسب أسماء المسلمين حمزة والعباس، والآخران المخذولان اللذان لم يوفقا لا تناسب أسماء المسلمين لأنهما معبدان لغير الله، معبدان لغير الله، أبو طالب وأبو لهب، وهما مشهوران بكنيتيهما. والعباس بن عبد المطلب هو الذي حمزة استشهد يعني يوم أحد، وأما العباس فقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أظهر فضله ومنزلته الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه لما حصل للناس جدب وكان من عادتهم إذا حصل جدب جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا منه أي طلبوا منه أن يدعو لهم وينزل الله عليهم الغيث، فيتوسلون بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما حصل في زمن عمر الجدب يعني جمعهم وأمر بهم في الاستسقاء، وطلب من العباس أن يدعو وقال اللهم إنا كنا إذا جذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. قال هذا أو اختار عمر رضي الله عنه العباس لإظهار فضله لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عم نبينا، لأنه قال نتوسل لك بنبينا وإنا نتوسل لك بعم نبينا يعني بدعائه، قم يا عباس فادعو الله. وهذا من عمر كما قلت إظهار لفضل العباس ومنزلته لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عبر بكونه عم النبي، ما قال أنك يسألك بالعباس قم يا عباس فادعو الله، وإنما قال أنك يسألك بعم نبينا، إشارة المقصود من ذلك هو اختياره لمنزلته ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأنه أفضل من غيره، بل من أقارب الرسول من هو أفضل منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من العباس، لأن الخلفاء الراشدين أفضل من سائر الصحابة ومنهم العباس، وإنما يعني قدمه وطلب منه أن يقوم ويدعو وتوسل بدعائه لكبر سنه ولعمومته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولعمومته لكونه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعباس حديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرواه.
قال: السجود على الجبين. وقال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. مختصر.
ثم أورد النسائي السجود على الجبين، والمراد به الجبهة، ويعني ما قرب وما قرب من العينين، فيعني ذلك يقال له الجبين. يعني أورد النسائي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. من المعلوم أن السجود الوجه يكون على شيئين، على الجبهة وعلى الأنف، على الجبهة والأنف معا، لا يقتصر على واحد منهما، بل يجمع بينهما، بل يجمع بينهما الإنسان في سجوده، جبهته وأنفه. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين، وذلك من صبيحة ليلة 21، يعني من رمضان. مختصر. ثم قال: مختصر، يعني الحديث مختصر، والحديث طويل، وكان وهو من حديث ليلة القدر، هو من حديث ليلة القدر. والرسول صلى الله عليه وسلم أري أنه ليلة القدر، وأنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، يسجد في صبيحتها بماء وطين. فلما أصبحوا ليلة 21، وهي أول ليلة من العشر، ويعني نزل المطر من السماء وخر السقف حتى صار الماء في مصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما صلى وإذا أصحابه يرون على وجهه وعلى جبينه وأنفه أثر الماء والطين، فعلموا أنها ليلة القدر، يعني أنها ليلة 21. وقد جاء يعني أحاديث ليلة القدر يعني أخفيت، فلم يعلم تعيينها، وهي في داخل العشر لا تخرج عنها، وإنما أخفيت ليجتهد، لعل ذلك ليجتهد الناس في العبادة في هذه الأيام كلها ليحصلوا وليوافوا ليلة القدر. وقد جاء يعني أحاديث أن التمس ليلة القدر لسابعة تبقى أو خامسة تبقى. ومن المعلوم أن ليلة 21 ليست من السبع الباقيات ولا من الخمس الباقيات، وقد جاء في هذا الحديث أنها وقعت في تلك السنة في ليلة 21، وهذا يفهم منها أنها متنقلة، وأنها لا تكون مستقرة في ليلة واحدة دائما وأبدا، يعني من العشر، بل تتنقل، لأن الأحاديث جاءت في التماسها في السبع الأواخر، في الخمس الأواخر، وأرجاها ليلة 27، وإن كان لا يقطع بها في ليلة معينة، ولكن وقد جاء في حديث أبي سعيد أنها وقعت في تلك السنة في ليلة 21، في ليلة 21، فهذا يفهم منه أنها تتنقل، وأنها ليست مستقرة، أو أنها ثابتة في جميع السنوات في ليلة واحدة، ثابتة في جميع السنوات في ليلة واحدة. والمقصود من الحديث هنا يعني كونه رؤية على جبهته أثر جبينه وأنفه أثر الماء والطين، يعني معناه أنه سجد على ذلك، فعلق الماء والطين في ذلك في وجهه أو في جبينه وأنفه بسبب لكونه لأن ذلك حصل في حال سجوده. إذن السجود يكون على الجبين والأنف جميعا، وليس على واحد منهما دون الآخر. والحديث مختصر، وهو حديث يتعلق بليلة القدر كما ذكرت، وقد أشار إليه في الآخر أنه قال مختصر، لأن المقصود منه ذكر كون على جبينه وأنفه أثر الماء والطين. نعم. اسمه؟
أخبرنا محمد بن سلمة.
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. النسائي؟
نعم.
النسائي وحده؟
إيه.
أخرج حديثه النسائي وحده نعم.
والحارث بن مسكين.
والحارث بن مسكين المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. وهذه طريقة النسائي أنه إذا كان في شيوخ الحارث المسكين يذكره في الآخر ويقول قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، يعني أن اللفظ لفظ شيخه الثاني الذي هو الحارث المسكين الذي يجعله في الآخر ثم يرجع الضمير إليه فيقول واللفظ له، يعني اللفظ ليس لمحمد بن سلمة المرادي وإنما هو للحافظ المسكين. وقد ذكرت أن من رجال النسائي محمد بن سلمة اثنان، واحد في طبقة شيوخ النسائي وواحد في طبقة شيوخ شيوخه، فإذا جاء النسائي يروي عنه بواسطة فالمراد من محمد بن سلمة الباهلي البصري، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي مباشرة فالمراد به المرادي المصري. والمرادي المصري شيخه هنا هو الشيخ الأول والشيخ الثاني الحارث المسكين. ومن عادة النسائي أنه إذا ذكر الحارث المسكين ومعه غيره من مشايخه وجاء الحارث المسكين في الآخر ويقول قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، والضمير يرجع إلى الحارث المسكين.
عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم المصري صاحب الإمام مالك وهو ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن عبد الله.
عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الهاد وقد مر ذكره قريبا.
عن محمد بن ابراهيم.
عن محمد بن ابراهيم الحارث ايضا وقد مر ذكره.
عن ابي سلمه.
عن ابي سلمه هو ابن عبد الرحمن بن عوف. ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف المدني احد الفقهاء السبعه على في المدينه على احد الاقوال في السابع منهم. لان السابع من الفقهاء السبعه اختلفوا فيه على ثلاث اقوال. قيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد.
أبو سعيد.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بنسبته وكنيته بكنيته أبي سعيد ونسبته الخدري، وهو الأنصاري من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال السجود على الأنف. وقال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة، لا أكف الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين.
ثم أورد النسائي السجود على الأنف، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم من طريق أخرى عن طاووس عن ابن عباس، وفيه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا، الأنف
الجبهة
والأنف الجبهة والأنف
نعم
الجبهة والأنف
واليدين والركبتين والقدمين
واليدين والركبتين والقدمين. والمقصود بالجبهة والأنف يعني أنهما شيء واحد، لأنه يراد بهما الوجه يراد بهما الوجه، لكن هنا المقصود من الحديث ذكر الأنف وأن الأنف يسجد عليه، لكن ليس هو عضو مستقلا، لأن لو كان مستقلا لكانت ثمانية وهي سبعة، فإذا المعتبر بذلك أن الوجه يعني فيه شيئان، الذي يشهد عليه من الوجه شيئان وهما الجبهة والأنف، وهما شيء واحد، إلا أن السجود يكون عليهما جميعا لا يكون على واحد منهما. أمرت على أن أسجد على سبعة أعضاء،
على سبعة،
على سبعة يعني، والمقصود ذلك الأعضاء. ثم يعني قبل جاء يعني بين المجمل والتفسير بهذه الجملة الاعتراضية التي هي لا أكف شعرا ولا ثوبا. الجبهة يعني ترجع إلى سبعة وهي تفسير لسبعة، لكن توسط بين التفسير والمفسر، توسط بين التفسير والمفسر هذه الجملة التي هي لا أكف شعرا ولا ثوبا. ثم جاء التفسير يعني تفسير السبعة الوجه والأنف الجبهة والأنف إلى آخره.
أخبرنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح،
أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والنسائي بن ماجه،
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، وهو أبو الطاهر بن السرح، أبو الطاهر المصري، وهو أحمد بن عمرو بن السرح. والشيخ الثاني يونس بن عبد الله المصري أيضا، وهو ثقة أخرج له أبو داود
مسلم والنسائي وابن ماجه،
أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، مسلم والنسائي وابن ماجه. والحارث المسكين وقد مر ذكره وقراءة عليه وأنا أسمع له، لأن ذكر ثلاثة من شيوخه وآخر الحارث المسكين وقال قراءة عليه وأنا أسمع له. أيوة.
عن ابن وهب
وعبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن طاووس
ابن كيسان، وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال السجود على اليدين. وقال أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهي عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على الأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
ثم أورد النسائي الترجمة السجود على اليدين، السجود على اليدين، وهما من أعضاء السجود السبعة. وأورد فيه حديث ابن عباس من طريق أخرى، من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده
الأنف، على الجبهة وأشار بيده الأنف، يعني أن الجبهة والأنف، الجبهة والأنف، يعني وأنهما شيء واحد، لأنه سجود على الوجه. أيوه. واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والمقصود منه ذكر اليدين هنا في هذا الحديث، لأن الترجمة لليدين وأطراف القدمين. وأطراف القدمين تكون يعني أصابعها متوجهة للقبلة كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي. أيوه.
يقول أخبرنا عمرو بن منصور النسائي.
أخبرنا عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة حافظ ثقة ثبت أخرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا المعلى بن أسد.
حدثنا المعلى بن أسد العمي، وهو أخو بهز بن أسد، أخو بهز بن أسد، وهو ثقة أخرج حديثه
الجماعة. أخرج أبا داود في القدر.
أخرج حديثه الجماعة إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له في السنن، وإنما خرج له في كتاب القدر، وإنما أخرج له في كتاب القدر. هذا المعلى بن أسد أخو بهز بن أسد. أيوه.
حدثنا وهيب.
حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن طاووس.
نعم.
عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وقد نرى ذكرهم.
قال باب السجود على الركبتين.
وقال أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكتف الشعر والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه. قال سفيان قال لنا ابن طاووس ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه. قال هذا واحد واللفظ لمحمد.
ثم أورد النسائي السجود على الركبتين وأورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة
على سبع
ونهي أن يكفت شعرا وثوبا على الجبهة. ثم راح يفسر السبعة بعدما ذكر النهي عن الكف للثوب والشعر والمراد به الكف يعني كونه يكفه راح يفصلها بعد ذلك فقال هي يعني أمر أن يسجد على سبعة على سبع على كذا وكذا يعني تفسير على سبعة على سبع على اليدين
على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه
على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه بعدين وزاد
لا ما زاد آخر الحديث يعني
قال
سفيان قال لنا ابن طاووس ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه.
قال سفيان وقال عبد الله وقال ابن طاووس ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذه واحد يعني أنها عضو واحد الجبهة والأنف ليست اثنين لأن الحديث سبعة وذكر الجبهة والأنف يعني يكون ثمانية لكنه أشار إلى أنها واحد لأنها كلها تتعلق بالوجه ولهذا وضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذه واحد إذن العدد سبعة العدد سبعة وليس ثمانية فلا ينافي المعدود العدد لأن الجبهة والأنف هما شيء واحد وليس شيئين ولهذا قال هما واحد. ثم قال هذا لفظ محمد يعني شيخه الأول لأنه ذكر الحديث عن شيخين وهما إيش؟
عن محمد بن منصور وعبد الله بن محمد.
نعم عن محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري. قال واللفظ لمحمد يعني لشيخه الأول من الشيخين وهما محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري. وأما إسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا محمد بن منصور المكي
أخبرنا محمد بن منصور المكي هو الجواد الذي يأتي ذكره كثيرا يروي عن سفيان وهو بن عيينة محمد بن منصور الجواد المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
وعبد الله بن محمد
وعبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن المسورة ابن مخرمة الزهري عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن المسورة ابن المسور ابن مخرمة الزهري وهو صدوق أخرج له
مسلم والأربعة
أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
حدثنا سفيان
هو بن عيينة المكي وهو ثقة ثبت حجة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن طاووس الآخر
عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهم في الأسانيد الماضية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الأوراق توزع عليهم من أجل يعبوها
ممكن تنبه على وضوح الخط.
هذه أوراق المطلوب تعبئتها من كل واحد من الإخوان تشتمل على بعض المعلومات المتعلقة بالدراسة فالمطلوب هو تعبئتها من كل يعني في هذا المجلس وإعادتها وأن تكون بخط واضح.
حاصل بعيد جدا. هذا السائل يقول
اليدين هي واحدة اليدين طبعا واحدة طبعا هي اليدين
تنبه تنبه من انتهى
يأتي لنا يعطينا هو سعاد يعني كلها فرصة يعني هذه يبقى الماء ليس مقصود أن يحط الراحة ويرفع الأصابع أو يحط الأصابع ويرفع الراحة لا لأنه بس قد يكون يعني الوجه لأنه مطلق يعني يشمل يعني من الشعر إلى الذقن من الشعر إلى الذقن ما هو أحسن بيّن أقول بيّن في الحديث وأما هذا اليد متساوية يعني ما في شيء يعني متقدم وشيء متأخر وشيء منخفض وشيء كلها تضبط
السلام
أجلس
ما عندي واحدة أنت تريد أنت
ها لكن اذا كان حولها رجال اجانب فانها تغطي وجهها وتستر وجهها عن الرجال الاجانب
الزيادة وكذلك اليدان
لا اليدان تسترهم هو الذي يظهر الوجه
حتى لو واحدة حتى لو كانت وحدها
حتى لو كانت وحدها نعم
هذا السائل يقول ذكرتم أنه وردت أحاديث كثيرة في ليلة القدر وذكرتم أن أرجحها ليلة 27 فما وجه هذا
أنا ما قلت أرجحها أقول أرجاها قالوا أرجاها يعني أنها يعني أرجى ما تطلب في ذلك تلك الليلة لكن ما هي في تلك الليلة ما يجزم بأنها في تلك الليلة لأن الليالي عشر كلها يبحث عن ليلة القدر فيها، لكن ليلة القدر هي الأرجى مش الأرجح، وإنما ترجى وتطلب أكثر في تلك الليلة، لكن ما يلزم بأنها في تلك الليلة لأنها هي في تلك العشر، هي في العشر ولكن أرجاها تلك الليلة.
هذا السائل يقول هل تدخل المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يكف شعره؟
يعني الذي يبدو أن الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء، لكن كما هو معلوم النساء يعني لو لم تكف شعرها يعني معناه أنه يعني يكون أنه يعني أنه ينفدل على وجهها، ولكن الرجال هم الذين يعني شعورهم في الغالب لا تكون مثل شعور النساء، الذي يبدو أنه ليس يعني أن المرأة يعني لا يلزمها أن يكون رأسها منقوضا عندما تأتي تصلي ويتدلى على وجهها لأنه يغطي وجهها.
هذا السائل يقول هل تسنى كم الثوب أو تشميره وكذلك السروال يعتبر من كف الثوب؟
هو الذي يبدو يعني كونه الإنسان يرفع عن أن يماس الأرض يعني سواء كان سراويل أو غيره، المهم أن الإنسان ما يشتغل برفع شيء عندما يريد أن يركع أو يسجد، وإنما يترك ثيابه كناني.
هذا السائل يقول هل تقاس الغترة على الشعر في عدم جعلها على الرأس أو الظهر حتى تسجد مع المصلين؟
هل إيش؟
هل تقاس الغترة على الشعر في عدم جعلها على الرأس أو الظهر؟
والله نسخ الغترة ليست مثل الشعر، الشعر يعني من أجزاء الإنسان، وأما الغترة يعني يكون يصير يعني العمامة مثلا مطوية على رأسه أو يعني متروكة على وضعها، يعني الـ الـ الأمر فيها واسع.
هذا السائل يقول ما هي الثمرة العلمية المقتطفة من خلال تفريق أئمة الجرح والتعديل لما رواه مسلم في صحيحه ولما رواه في مقدمة الصحيح؟
ما أعرف يعني الـ 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 يعني يعني شيء في هذا، إلا أن مقدمة الصحيح اعتبرها العلماء يعني لم يعتبروها مثل الصحيح، ولهذا رمزوا لرجالها برموز تخصهم، وهي أيضا تتعلق بعلم مصطلح وكلام يتعلق في الرجال ويتعلق في مصطلح الحديث، وأما الصحيح فهو أحاديث متصلة يعني على شرطه، والمقدمة فيها أحاديث صحيحة، المقدمة فيها أحاديث صحيحة، لكن لا يقال أنها يعني كلها مثل الصحيح لأنها ما سيقت مساق الصحيح، لأن فيها كما هو معلوم كلام في رجال وكلام في مصطلح ومناقشة في ما يتعلق بشرط اللقاء وعدم اللقاء، اشتراط اللقاء وعدم اشتراط اللقاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الأول ليلة الثاني من شهر رجب لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب السجود على القدمين. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليل قال أخبرنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب السجود على القدمين. وقد مر في الأحاديث الماضية الأبواب المتعددة المتعلقة بالسجود على الأنف والجبهة وعلى الركبتين وعلى اليدين، وهذه الترجمة تتعلق بالسجود على القدمين. وقد أورد في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سجد منه وجهه وكف ويداه وركبتاه وقدماه. ومحل الشاهد من ذلك الكلمة الأخيرة وهي قوله وقدماه، لأنها هي الدالة على ما ترجم له المصنف من السجود على القدمين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا فيه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، محمد بن عبد الله بن الحكم صدوق أخرج له النسائي وحده،
ثقة أخرج له النسائي وحده
عن شعيب وهو ابن الليث بن سعد المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ثقة نبيل فقيه أخرج له مسلم وأبو داود
والنسائي
نعم
ثلاثة
إيه؟
أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. أيوه.
أخبرنا ابن الهاد
عن الليث عن أبيه الليث ابن سعد المصري ثقة ثبت فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد الليثي، وهو ثقة مكثر من الرواية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم
بن الحارث البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن العباس
بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال باب نصب القدمين في السجود. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي نصب القدمين في السجود. نصب القدمين في السجود يعني عندما يسجد الإنسان ينصب قدميه، وطريقة ذلك أنه يجعل أصابعها متجهة إلى القبلة ويسجد عليها فتتجه أطراف الأصابع إلى جهة القبلة، فهو ينصبها لا يضعها وضعا ولا يعرضها ولا يجعلها على ظهورها، وإنما يجعلها منتصبة قائمة، ويجعل بطون أصابعها متجهة إلى القبلة كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي. لكن هذه الترجمة معقودة لنصب القدمين في السجود، وأنه ينصبهما بحيث يكونان قائمتين يعني اللي هي القدمان، ولا يضعهما معترضتين ولا على ظهورهما، وإنما ينصبهما نصبا. وقد أورد النسائي في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت إليه وإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان، وهذا هو محل الشاهد، قدماه منصوبتان، وهو يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا حديث عظيم، دعاء من جوامع الأدعية، وقد مر الحديث فيما مضى، وقد ومن أحسن من شرح هذا الحديث ابن القيم في كتابه شفاء العليل، فإنه عقد في كتاب شفاء العليل 30 بابا تتعلق بالقضاء والقدر. وهذا الحديث من أدلة القضاء والقدر، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. المستعاذ الذي يطلبه وهو المعافاة، والذي يخشاه وهو العقوبة. فكل شيء مقدر، كل شيء بقضاء الله وقدره، في الحديث من أدلة القضاء والقدر. ولهذا أورده في كتابه شفاء العليل، وعقد له بابا خاصا في شرح هذا الحديث وبيان ما اشتمل عليه من إثبات القدر والحكم والأسرار التي اشتمل عليها هذا الحديث. وكان وقد عقد له بابا خاصا من الأبواب 30 التي اشتمل عليها كتابه، وهو الباب 26، يعني شرح هذا الحديث وبيان ما اشتمل عليه من الحكم والأسرار ومن دلالته على القدر وإثباته، وأنه يستعاد بصفات الله من صفات الله، وبأفعاله من أفعاله، وبه منه. وقد أوضح ذلك ابن القيم في ذلك الباب الذي عقده، وهو الباب 26 من أبواب شفاء العليل، فإنه بسط الكلام فيه وأوضح الكلام فيه. وقد مر ذكر الحديث فيما مضى في أبواب سابقة من هذا الكتاب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا إسحاق،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي، وثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها. وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبده وابن سليمان الكوفي، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبيد الله بن عمر،
حدثنا عبيد الله بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المصغر، أي الذي يقال له عبيد الله، ويقال المصغر تمييزا له عن أخيه المكبر الذي هو عبد الله، لأن عبيد الله بن عبيد الله بن
ابن عمر،
ابن عمر وعبد الله بن عمر ابن ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر. المصغر ثقة ثبت، والمكبر ضعيف. عبد الله بن عمر أخوه أخو هذا الذي يقال له المكبر وهو عبد الله، هذا ضعيف. وأما المصغر الذي معنا هو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عمر ابن الخطاب، فهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان،
عن محمد بن يحيى بن حبان، عن محمد بن يحيى بن حبان المدني، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج،
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، والأعرج لقبه، وهو مشهور بلقبه ومشهور باسمه، يأتي ذكره كثيرا باللقب ويأتي ذكره كثيرا بالاسم والنسب، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عنه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين.
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وهي التي حفظت الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أوعية العلم وأوعية السنة، ولا فيما الأحاديث التي تتعلق بأعمال الرجل مع أهل بيته وعمل الرجل مع أهل بيته، فإنها حفظت السنة الكثيرة في ذلك وفي غيره. وهي الصحابية الوحيدة التي كثر حديثها، وكثرة لم لا يدانيها امرأة من النساء الصحابيات ولا يقاربها، بل هي مكثرة جدا، وهي واحدة من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المعروفين بالكثرة كثرة الحديث سبعة، ستة رجال وامرأة واحدة، والمرأة الواحدة هي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها.
في بعض النسخ عندنا عبيدة بدل عبده.
لا هو عبده وليس عبيدة, يعني الصواب هو عبده وابن سليمان, وهو عبده بن سليمان وليس عبيدة, وهذا هو الموجود في تحفة الأشراف.
نعم.
يعني أنه عبده بن سليمان.
قال باب فتح أصابع الرجلين في السجود. وقال أخبرنا
باب.
نعم.
قال باب فتح أصابع الرجلين في السجود. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عقاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. مختصر.
ثم ورد النسائي فتح أصابع القدمين في السجود, يعني تليينها يعني بالخاء, وهو تليينها ولتنثني وتتجه أصابعها إلى القبلة, أطراف أصابعها إلى أصابعها إلى القبلة. وقد جاء مبينا ذلك في حديث أبي حميد عند البخاري أنه كان أنه إذا سجد جعل استقبل بأصابع رجليه القبلة, أنه إذا سجد استقبل بأصابع رجليه القبلة. فالترجمة معقودة لبيان الهيئة التي تكون عليها الأصابع, وهي أنها تلين وتثنى حتى تتجه أطراف الأصابع إلى القبلة في السجود, تتجه أطراف أصابع القدمين إلى القبلة في السجود. وإذا فالسنة هي هذه الهيئة, ليست الهيئة أن توضع الأصابع على الأرض ووجوهها متجهة إلى الخلف, ولا أن توضع ظهور القدمين على الأرض, ولا أن توضع القدمان معترضتين سواء كان يمينا أو شمالا, وإنما تكونان منصوبتين كما جاء في الحديث المتقدم, وأصابعها على هذه الهيئة التي هي كون الأصابع مستقبلا بها القبلة. وهذا الحديث حديث أبي حميد مختصر, يعني جاء به مختصرا, وإلا فإنه مطول عند البخاري وعند غيره في مواضع, يعني أنه مطول يشتمل على عدة أعمال من أعمال الصلاة فيما يتعلق بالركوع, يتعلق بالسجود, يتعلق بأعمال أخرى في الصلاة, لكنه أتى ببعضه أو بطرف منه في هذا الموضع للاستدلال به على ما ترجم له. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار البصري, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل روى عنه مباشرة وبدون واسطة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة, وهو من صغار شيوخ البخاري, توفي سنة 52 و200, أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. وقد شاركه في الوفاة بهذه السنة, وكونهم من شيوخ البخاري الصغار أو صغار شيوخ البخاري محمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي.
حدثنا يحيى بن سعيد.
حدثنا يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد البصري, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبد الحميد بن جعفر.
حدثنا عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم, وأخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم والأربعة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال حدثني محمد بن عطاء.
قال حدثني محمد بن عطاء, وهو محمد بن عمرو بن عطاء منسوب إلى جده, واسم أبيه عمرو, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حميد.
عن أبي حميد الساعدي, وهو صحابي مشهور اسمه المنذر ابن سعد بن المنذر, المنذر ابن سعد ابن المنذر, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال باب مكان اليدين من السجود. وقال أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب يذكر عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. ثم كبر وسجد، فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة.
ثم أورد النسائي موضع اليدين في السجود، يعني موضع وضع اليدين في الأرض في حال السجود، يعني أين يكون، وقد وهو يكون بكونه توضع يعني على الهيئة التي تكون فيها عند التكبير، يعني أنها عند الأذنين، يعني قريب من الأذنين، يعني عند المناكب والأذنين، فتكون على الهيئة أو تماثل الهيئة التي تكون عند رفع اليدين عند التكبير. وقد أورد النسائي في هذا حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه رفع يديه حين دخل في الصلاة حتى قربت إبهامه من أذنيه، وثم أنه كبر وركع ورفع وقال سمع الله لمن حمده، ولما سجد وضع يديه مثل هيئتهما عند الرفع في الصلاة، يعني عندما يدخل في الصلاة ويقول الله أكبر موضعهما من الأرض عند السجود مثل هذه الهيئة التي تكون عند التكبير ورفع اليدين في التكبير، فهذا هو موضعها، تكون قريبة من الأذنين، يعني عند منكبيه قريبة من أذنيه. والإسناد يقول النسائي
أخبرنا أحمد بن ناصح
أخبرنا أحمد بن ناصح وهو صدوق أخرج له النسائي وحده.
قال حدثنا ابن إدريس
وهو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت عاصم بن كليب
بن شهاب الجرمي الكوفي، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه كليب بن شهاب، وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة.
عن وائل
بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. من هو كليب؟
وائل بن حجر
روى له
قال
روى له
البخاري
قراءة الإمام
في رفع
اليدين. يعني هو في تهذيب الكمال يضيف
إيه؟
يعني أخرج له
على كل من هو القضية رفع، ما دام أنه يعني ذكر، لأنه ليس بلازم أنه يعني يذكر في الكتب الأخرى غير الكتب الستة، الكتب الستة اللي فيها صحيحين والسنة الأربعة، وإنما إذا كان يعني في غيرها يمكن أن يكتفى بواحد، يمكن أن يكتفى وهنا مرموز بالقراءة، عندك القراءة ورفع اليدين، أليس كذلك؟ القراءة ورفع اليدين، أي نعم، هو يعني كافي، المهم أنه ما خرج له في الصحيح، وإنما خرج له في غيره، فلا يذكر غالبا يعني الكتب الأخرى، وإنما غالبا الرموز تأتي لواحد من الكتب، لا تستوعب الكتب التي هي غير يعني، ولكن المهم أن يعرف أنه ما خرج له في الصحيح ولكن خرج له في غيره.
قال باب النهي عن بسط الذراعين في السجود. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا أبو العلاء واسمه أيوب بن أبي مسكين عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي
باب النهي عن بسط الذراعين في السجود.
باب النهي عن بسط الذراعين في السجود. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان عندما يسجد يضع يديه على الأرض ويعتمد عليهما ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يفرشهما في الأرض الذراعين، فإن هذه الهيئة تشبه هيئة الكلب عندما يفرش ذراعيه على الأرض، فكون الإنسان يضع ذراعيه على الأرض ويفرشهما هذا جاء النهي عنه، لأن هذه يعني تدل على الكسل وعلى الخمول وعلى كون الإنسان ما يمكن أعضاءه من السجود، والأعضاء هي أربع سبعة كل منهما يمكن من السجود، فإذا كان بسطهما يكون اعتمد على ساعديه ولم يعتمد على يديه اللتين هما عضوان من أعضاء السجود وهما اليدان، فيكون الاعتماد عليهما وليس على الذراعين عندما يحصل الافتراش، ذلك الافتراش الذي يشبه افتراش الكلب، فقد نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي أرشد إليه وفعله أنه يضع يديه على الأرض ويجافي بين عضديه عن جنبيه. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
إسحاق
بن إبراهيم
إيه؟
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقد مر ذكره قريبا،
قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون،
حدثنا يزيد وهو ابن هارون وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وكلمة هو ابن هارون هذه ليست من إسحاق بن راهوية وإنما هي ممن دونه النسائي أو من دون النسائي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يزيد بن هارون.
قال حدثنا أبو العلاء واسمه أيوب بن أبي مسكين،
حدثنا أبو العلاء وهو أيوب بن أبي مسكين، أيوب بن أبي مسكين وهو صدوق
له أوهام،
صدوق له أوهام أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي،
صدوق له أوهام أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي.
عن قتادة،
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت إن شاء الله، ويكون التدريس في يوم السبت.
ممكن تنبه من كان غائبا بالأمس يعني يأخذ ورقة؟
نعم، والذين ما حضروا بالأمس يمكن أن يأخذوا من الأوراق التي أعطيت للطلاب بالأمس. كان أحد عندما كنا في حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة في قضية تقديم اليدين على الركبتين أو الركبتين على اليدين عند السجود، وكان السندي ذكر أن 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 كل منهما جائز وأن النهي يكون محمولا على التنزيه والفعل يدل على الجواز، وسأل أحد الطلبة هل قبل السندي أحد قال بهذا القول، وقلت إنه ذكره بعض العلماء وأظن شيخ الإسلام ابن تيمية قاله، وقد اتضح بأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ذلك في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني والعشرين صفحة 449، فإنه قال لا خلاف بين العلماء في جواز الفعلين وإنما الخلاف بينهما في الأفضل أيهما أفضل، فمن العلماء من قال بتقديم اليدين ومنهم من قال بتقديم الركبتين، فإنه قال إنه باتفاق العلماء أن ذلك جائز هذا وهذا الفعلان، يعني تقديم اليدين أو تقديم الركبتين، هذا في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 449.
هذا السائل يقول ما هي صيغة الحديث المستفيض وما الفرق بينه وبين المشهور؟
المستفيض قيل انه مرادف للمشهور، وقيل بالفرق بينهما لكن لا اذكره، وقيل ان بينهما فرق لكن لا اذكر هذا، لا اذكر ذلك الفرق، ولكن الاحاديث هي اربعه غريب وعزيز ومشهور ومتواتر، فما لم يتواتر هو مشهور، ما لم يتواتر وزاد على الاثنين يقال له مشهور.
له سؤال آخر يقول: ما الفرق بين قولك أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وبين قولك أخرج له أصحاب الكتب الستة؟
لا فرق، أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة سواء، لا فرق بين الكلامين، مادهما واحد.
هذا السائل يقول: ما معنى قولك أخرج له البخاري تعليقا؟
يعني أخرج له تعليقا يعني في الصحيح، لأن البخاري في صحيحه فيه أحاديث يذكرها مسندة وأحاديث يذكرها معلقة، والمعلق هو الذي يحذف من أوله ما كان الحذف فيه من أوله ولو إلى آخر إسناد، قد يكون محذوف شيخه، قد يكون محذوف شيخه وشيخ شيخه، قد يكون محذوف ثلاثة، قد يكون الإسناد كل محذوف ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو المعلق. وقيل له معلق لأنه نازل من فوق، ويعني يعني أسفله قد يعني فقد أو نزع فصار كالمعلق، لم يصل إلى الأرض، لم يصل الأرض يعني متجلي. ولهذا جاء الحافظ بن حجر ألف كتابا سماه تغليق التعليق، يعني هذا الفضاء اللي موجود من تحت سكره وغلقه بذكر الأسانيد التي تصل إلى هذا التعليق أو التي تتصل بالإسناد الموجود الذي ذكره البخاري معلقا، أتى بالأسانيد التي يكون بها موصولا ويغلق بها ذلك الفراغ الذي كان موجودا من الأسفل في الإسناد، وذلك بالأسانيد التي يريدها.
هذا السؤال يقول: هل أسماء الله محصورة في عدد معين؟
ليست أسماء الله محصورة في عدد معين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: اللهم لا
اللهم إني أسألك بكل اسم هو
لك، أنا أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن قوله استأثرت به في علم الغيب عندك هذا يدل على أن من الأسماء ما لا سبيل إلى الوصول إليه، وهذا يدل على أنها غير محصورة، هذا يدل على أنها غير محصورة، وأن ما وصل إلينا أو ما جاءنا أو دل عليه نصوص في الكتاب والسنة لا نستطيع أن نقول أنها هي كل أسماء الله، لأن هذا الحديث يدل أن من الأسماء ما استأثر الله تعالى به عنده، إذن هذا يدل على عدم الحصر. وأما ما جاء في حديث إن لله 99 اسما 100 لا واحد من أحصاها دخل الجنة فليس دليلا على الحصر، وإنما يدل على أن من أسماء الله عز وجل هذه الأسماء من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، يعني لله 99 اسم من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وليس دليل حصر، لأن الحصر لو كان اللفظ إن أسماء الله 99 لو جاء اللفظ إن أسماء الله 99 كان حصرا، لكن هنا إن لله 99 اسما 100 لواحد من أحصاها دخل الجنة، يعني لله 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني وله غيرها. فهو مثل ما لو قال إنسان يعني عندي مبلغ كذا أعددته لكذا، عندي مبلغ 1000 ريال أعددته لهذا العمل، ما يقال إنه ما عنده، هذا الذي قاله ما عنده إلا 1000 ريال، عنده 1000 ريال أعدها لهذا العمل، لكن لا يفي أن يكون عنده ريالات أخرى يعني غير هذه الأشياء التي ذكرها. فهذا الحديث هو من هذا القبيل.
هذا السائل يقول: قال الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم فأنه ظلة، يقول سؤالي: لماذا هدد الله بني إسرائيل بالجبل مع أنه قادر على هدايتهم بدون تهديدهم بالجبل؟
كما هو معلوم يعني الله تعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، حتى الكفار الذين يعني الذين شرع الجهاد لجهادهم ودعوتهم والعمل على إخراجهم من الظلمات إلى النور، الله قادر على أن يهديهم، والله عز وجل لو شاء هداية الخلق كلهم لهداهم، لكنه شاء أن يكون الناس فريقين، فهذا هو الذي شاء الله تعالى أن يكون وكان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله تعالى قادر على غير الذي كان لو أراده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكون يعني يحصل أمور يحصل بها تهديد ويحصل كذا، هذه أمور قدرها الله تعالى وشاءها وحصلت، والله تعالى إذا قدر شيئا وشاءه كان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكما ذكرت الله تعالى سبق قضاء الله وقدره أن يكون الناس فريقين، ولو شاء الله أن يكون الناس كلهم مهتدين لفعل كما قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا هو الذي قدر. ولو شاء الله تعالى خلاف ذلك لوقع ذلك الذي شاءه خلافه، لكن الأمر كما هو موجود في عقيدة المسلمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
هذا السائل يقول: كيف نجمع بين طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هناك من يرى أن طلب العلم بهذا الشكل تعطيل للدعوة إلى الله؟
أبدا، يمكن الإنسان يجمع بين العلم والدعوة، وطلب العلم لا يعطل الدعوة، بل الدعوة تحتاج إلى علم، العلم الدعوة تحتاج إلى علم، لأن الدعوة إذا لم تكن مبنية على علم يعني قد يترتب عليها مضرة، أو غالبا يترتب عليها مضرة، لأن قد يدعو إلى ما ينهى عنه، يعني إذا كان إنه يعني جاهل لا يعرف قد يعني يدعو إلى ما هو إلى ما لا يدعى له، إلى ما يحذر منه، يعني هذا شأن الجاهل. وإذا فالدعوة تحتاج إلى علم، والإنسان يتعلم ثم يدعو، ويمكن أن يجمع بين الدعوة والعلم، بمعنى أنه يعني في المكان الذي هو يتعلم فيه أيضا يدعو فيه، يعني يحرص على الدعوة والتوجيه والإرشاد، وإن لم يترك طلب العلم ويذهب للدعوة، وإنما يجمع بينهما، لأن الدعوة تحتاج إلى علم، والدعوة إذا لم تكن مبنية على علم بل مبنية على جهل قد يترتب عليها الدعوة إلى ما يحذر منه.
هذا السائل يقول: هل يجوز أن يثني الرجل أو يشمر كم ثوبه أو سرواله قبل الدخول في الصلاة ثم يدخل بهيئته هذا في الصلاة؟
لا، المطلوب أن في الصلاة تكون ثيابه يعني مرسلة على هيئة كاملة، يعني هذه هي الهيئة المطلوبة، والمقصود من ذلك في الصلاة، لأن يعني المقصود من ذلك أن تسجد، أن يسجد يعني تسجد شعره وتسجد ثيابه ولا يرفعها ويكفها حتى لا تنال الأرض فيصير لها شيء من التوسخ، لا يكون ذلك لا قبل الصلاة ولا في أثناء الصلاة.
هذا السائل يسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، هل يقول يعني اللهم صل على سيدنا؟
الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي علمها أصحابه وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يؤتى بها كما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سيدنا وسيد الخلق أجمعين، لكن الألفاظ التي علم أصحابه إياها يأتي بها الناس كما علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان يعني يريد منهم أن يأتوا بهذه الهيئة وبهذه الصفة على لفظ أزيد من هذا لبينه رسول الله، وهو قد قال عن نفسه إنه سيد، أنه سيد ولد آدم، لأنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال أنا أول من شقاه القبر وأول شافع وأول مشفع، فإذا الألفاظ التي علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها يتقيدون بها.
وله سؤال آخر غير واضح، يقول: من جامع ناسيا، لا أدري هل هو صائم ماذا يريد؟
ما ندري إيش المقصود بالسؤال.
والسؤال هو الآخر، يقول: من فاتته تكبيرات صلاة الجنازة كيف يقضيها؟
يقضيها يعني كما يقضي الصلوات، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في صلاة الجنازة كذلك، يعني هذا الحديث يشتمل أو يدل على صلاة الجنازة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لكن إذا سلم الإمام فإنه يعني يأتي بالتكبيرات ويدعو بينها دعاء قصيرا كان يقول اللهم اغفر له والله ارحمه ويسلم، لأن الجنازة ترفع لا يبقى أمامها أحد يصلي عليه، لا يبقى أمامها أحد يصلي عليه حتى يطيل، وإنما يأتي بأعداد التكبيرات التي فاتته ويدعو دعاء قصيرا بينها، كاللهم اغفر له اللهم ارحمه.
وله سؤال آخر يقول: ما وجه الإنكار على من يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره ولكن من خارج المسجد؟
من المعلوم أن سلام الزيارة إنما يكون عند أقرب مكان يمكن أن يحصل من الإنسان وهو زائر للقبر، وذلك في مكان المواجهة، فالسلام يكون سلام الزيارة يكون على المواجهة، وأما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي في كل مكان، والملائكة تبلغ ذلك، والملائكة تبلغ ذلك. وهذه الآية ما كانت معروفة لا في حياته ولا بعد وفاته، يعني يكون الواحد يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد. لما كان صلى الله عليه وسلم حيا بين أصحابه، لما كان موجودا بين أصحابه قبل أن يتوفاه الله، كان يكون في حجرته ويكون في المسجد، ما كان أحد يقف من برا المسجد ويستقبل المسجد أو يستقبل حجرة الرسول التي هو فيها ويسلم عليه، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما كان واحد يصل يمشي حتى يصل للرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، يسلم على الرسول إذا وصل إليه. أما بعد وفاته فكذلك سلام الزيارة يكون عند قبره وفي مكان المواجهة، يعني يستقبل قبره يستقبل القبلة، وأما الصلاة والسلام عليه فكان يكون في حياته وبعد وفاته، والإنسان يصلي ويسلم عليه في كل مكان، والملائكة تبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل يقول: هل يجوز للأعجمي أن يدعو الله بأسمائه بالأعجمية؟
الأعجمي يعني يدعو الله عز وجل بلسانه لكن أو بلغته، لكن إذا عرف ويعني مشتمل على أسماء الله عز وجل، وإذا عرفها باللغة العربية وعرف يعني معانيها فإنه يدعو بها، ولكن إذا لم يعني لم يستطع فإنه يدعو بلغته، يدعو بلغته الدعاء الذي لا يكون فيه محذور، الدعاء الذي لا يكون فيه محذور.
نفس السائل يقول: ما الفرق بين صفتي المجيء والإتيان؟
لا أعلم بينهما فرق، يعني يأتي الله يجيء الله، ما بينهما فرق، الإتيان والمجيء هو أتى الله، يعني الإتيان الذي هو المجيء، لكن غير الإتيان الذي يأتي أحيانا من مثل أتى الله بنيانهم من القواعد، أتى الله بنيانهم من القواعد يعني الله تعالى قضى عليها، ليس معنى ذلك أنه جاء يعني الذي هو مثل كونه يجيء يعني يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين عباده وينزل إلى سماء الدنيا، يعني الإتيان غير الإتيان. فالمجيء والإتيان يعني يأتي الله لفصل القضاء، يجيء الله لفصل القضاء، جاء ربك والملك صفا، يعني كل هذا معنى واحد.
سؤاله الآخر يقول: ما الفرق بين صفتي القعود والجلوس؟
صفة القعود والجلوس يعني الله تعالى ما يوصف بالقعود ولا بالجلوس، يعني لا هذا ولا هذا، ما جاء وصفه بهما. وأما الجلوس والقعود في فعل الناس فإنهما مترادفتان، الكلمتان مترادفتان في أفعال الناس، الجالس والقاعد بمعنى واحد، جلس وقعد مثل قام ووقف، قام ووقف مترادفان مترادفتان، وجلس وقعد مترادفتان، والله عز وجل ما ثبت وصفه بالقعود ولا بالجلوس.
هذا الأخ
يقول: يعني ما يقال إن من صفاته كذا لأنها ما وردت، ولا يقال إن ليس من صفاته كذا لأنها ما جاء نفيها، فالذي جاء إثباته يثبت، والذي جاء نفيه ينفى، والذي لم يذكر يسكت عنه، مع الإقرار بأن الله متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص.
هذا السائل يقول: أين يقف الإمام في صلاة الجنازة عند صلاته على الرجل والمرأة؟
إذا كان الرجل مفردا، يعني ليس معه امرأة وإنما ميت واحد، رجل واحد، يقف عند رأسه، والمرأة إذا كانت يعني وحدها ليس معها رجل يقف عند صدرها، وإذا كان رجل وامرأة مع بعض فإنه يجعل رأس الرجل محاذيا لوسط المرأة ويقف الإمام محاذيا لوسط الرجل رأس الرجل ووسط المرأة, يعني ما يكون متساويين في الصف في وضعهما أمام الإمام, وإنما يعني يكون الإمام محاذيا ومسامتا لرأس الرجل ووسط المرأة, بحيث تكون المرأة يعني تقدم يعني على الرجل, بحيث يكون رأس الرجل محاذيا لوسطها والمرأة والرجل يكون أقرب إلى الإمام والمرأة تكون وراءه, ويكون كهيئته لو كان كل واحد منهما على حدة, يعني عند وسط المرأة ورأس الرجل.
ويسأل ويقول ما حكم الدعاء بعد صلاة الفريضة؟
الدعاء؟
نعم هذا مجمل.
بعد صلاة الفريضة الذي ورد هو الذكر يعني, ولكنه ورد الدعاء أيضا, ولكنه ورد الدعاء, ومن الدعاء استغفر الله استغفر الله الذي أول ما يحصل بعد السلام, لأن استغفر الله دعاء يعني أطلب من الله المغفرة, استغفر الله استغفر الله استغفر الله هو هذا دعاء. وأما الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه الحمد لله على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كل, لا إله إلا الله ولا عبد إلا إياه له ملكه الحمد مخلصين له الدين ولا كره الكافرون, وغير ذلك مما ورد هذا ذكر. وكذلك جاء في حديث الله أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, وهذه تقال قبل السلام وبعده, لأن دبر الصلاة يكون قبل السلام ويكون بعد السلام, ودبر الشيء آخره أو ما يلي آخره, يعني يطلق على الاثنين, يطلق على يعني الدبر على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء, وآخر الشيء في الصلاة هو التجاهد الذي قبل السلام, وما يلي السلام الذي هو آخر الصلاة ما يكون بعده. وقد جاء في بعض الأحاديث لفظ الدبر يراد به ما بعد الصلاة, هو حديث تسبحون الله تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 وتحمدون وتقول ثمانمائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له, فإن هذا بعد الصلاة مو بعد السلام مو قبل السلام. وقد أطلق عليه هنا دبر الصلاة, أطلق دبر الصلاة على ما بعد السلام وعلى ما قبل السلام, والدبر هو آخر الشيء أو ما يلي آخر الشيء أو ما يلي آخر الشيء.
هذا السائل يقول أريد تحويل مبلغ ما إضافة إلى رصيدي في مصرف إسلامي بمصر عن طريق بنك ربوي, حيث التحويل إلى هذا المصرف مباشرة من هنا عن طريق ذلك البنك, يسأل عن هذا الحكم. له مبلغ يريد أن يحول إلى مصر عن طريق بنك ربوي, هل يجوز هذا ولا؟
إذا كان ما وجد يعني بنك يعني لا يتعامل بالربا, فيتعامل مع البنك الذي يتعامل بالربا بأن يعني يرسل عن طريقه شيء, ما في بس التعامل معه إذا لم يوجد يعني غيره, لكن لا يتعامل بربا, يعني هو يتعامل بغير الربا, والتحويل يعني مثل ما يحول مع غيره عند غيره يحول عنده إذا احتاج إذا لم يجد غيره, أما إذا وجد غيره ممن لا يتعامل بالربا فالتعامل معه أولى, التعامل معه هو الذي ينبغي, التعامل مع غير البنوك الربوية إذا وجدت هذا هو, ولو كان في ربا, بل التعامل مع السليم هو المطلوب, وإذا لم يوجد السليم يمكن أن يتعامل مع البنك الربوي لكن على وجه لا ربا فيه.
هذا السائل يقول هل كل ما جاز في الفريضة جاز في النافلة الصلاة من التسبيح بالآيات إلى آخره؟
الأصل أن الفرائض والنوافل يعني سواء, إلا إذا جاء شيء يعني يميز بعضهما عن الآخر, وفيما يتعلق بالتسبيح والتحميد والتعوذ هو جاء بالنسبة للنوافل, ما جاء بالنسبة للفرائض, مع كثرة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفرائض ما نقلوا عنه ذلك, وإنما نقلوا عنه هذا.